المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. حالة صعبة لا يستطيع أن يقوم معها بالتكاليف الشرعية إلا بجهد كبير وعناء كبير، لأن هذه المشقة تكون سبباً للتخفيف عليه والتيسير عليه. كالمريض الذي لا يستطيع الصلاة وهو قائم، فالمرض هذا يكون سببا للتيسير عليه بإباحة الصلاة وهو جالس. وهذه القاعدة في الحقيقة تعتبر مقطوعا بصحتها، لأنها تعتمد على نصوص صريحة في دلالتها، مثل ما جعل عليكم في الدين من حرج، وقوله تعالى أيضا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وكذلك جاء في السنة النبوية أحاديث تدل على ما تدل عليه هذه القاعدة الفقهية. بل وتأمر بالاعتدال في الأمر وعدم الإرهاق وتحميل الإنسان نفسه المشاق التي لا تستلزمها التكاليف الشرعية. فمن هذه الأحاديث الحديث النبوي الشريف لن يشاد هذا الدين أحد، لن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وبشيء من الدرجة. رواه الإمام البخاري في صحيحه. ومعناه أنه لا يتعمق أحد في دقائق العبادات متتبعا الشدائد ظانا أن هذا هو المطلوب، مع أن التكاليف لا تستدعي ذلك، فإنه سينقطع ولا يستطيع الاستمرار. فالمطلوب من المسلم التزام السداد، وهو الصواب والاعتدال في الأعمال، وعلى المسلم أن يستعين بالأوقات التي يحس فيها بنشاط لأداء العبادات، يستعين بالغدوة أي السير في أول النهار، وبالغدوة أي بالسير بعد الزوال، بالروحة أي بالسير بعد الزوال حيث تنكسر شدة الحرب، وبشيء من الدرجة أي من الليل، فكأن الحديث الشريف يشبه المسلم في عبادته وأعماله الصالحة كالمسافر، ويوصيه بالاعتدال في سيره، وأن يتخير الأوقات التي ينشط فيها ويقل فيها العنت، وهي الغدوة والروحة والدلجة. هذا ومن المفيد أن نبين أنواع المشاق التي تكون سببا للتخفيف، إذ ليس كلها تصبح سببا للتخفيف، ذلك أن المشاق ثلاثة أنواع. النوع الأول مشاق لا تنفك عنها التكاليف الشرعية، لا تنفك عنها التكاليف الشرعية، وهذا النوع لا يكون سببا لتخفيف هذه التكاليف، كالوضوء بالماء البارد في اليوم البارد، والصيام بالنهار الطويل للحر الشديد. وكالجهاد بالنفس بالقتال. وباليوم السفر من مكان بعيد لأداء الحج. وهذه التكاليف الشرعية لا تنفك عنها المشاق غالبا. وبالتالي لا تكون سببا للتيسير وإعفاء المكلف من القيام بها. النوع الثاني من المشاق وهي التي ليست من لوازم الأفعال، وإنما تطرأ لأسباب خارجية. ومن ذلك تعريض النفس للهلاك أو الأعضاء لذهاب عينها أو منفعتها. ونحو ذلك من المشاق. وهذا النوع من المشاق يستدعي التخفيف، كما لو أكره بالقتل إذا لم يقل كلمة الكفر، فيجوز لهذا المكره أن يقولها ما دام قلبه مطمئن بالإيمان. النوع الثالث من المشاق وهذا النوع فيه مشاق بسيطة لا تستوجب التخفيف، كأدنى ألم في الأسنان، كأدنى ألم في الأسنان، وكان الألم المتأتي من الجرح الصغير. فهذه المشاق لا تستدعي التخفيف، ولا تشملها القاعدة المشقة تجلب التيسير. والمشاق الأخرى وهي التي يمكن أن نقول أنها تكون النوع الرابع هي التي تتردد بين النوعين الأخيرين من المشاق، وكلما قربت هذه المشاق من النوع الأول من هذين النوعين كلما كانت مستحقة للتخفيف والتيسير، وكلما كانت قريبة من النوع الثالث أو من النوع الثاني من النوعين الأخيرين، كلما كانت لا تستوجب التخفيف ولا التيسير. وهنا يكون الاجتهاد والنظر مجال رحيم، في معرفة قرب أو بعد هذا النوع من المشقة من النوع الذي يستدعي التخفيف أو من النوع الذي لا يستدعي التخفيف. وأسباب التخفيف أي الأسباب التي يتولد بها أو منها أو عندها المشاق، وبالتالي تستوجب التخفيف، هي السفر والمرض والنسيان والجهل والإكراه والعسر وعموم البلوى والنقص ولا بد من توضيح هذه الأسباب وما ترتب عليها من تخفيف. أولا السفر، وهو مظنة المشقة، مظنة المشقة، والمظنة إذا انضمت إليها القرينة كانت معتبرة في ترتيب الأحكام، لأنها تصير بحكم منزلة اليقين. ومن أمثلة ذلك وهو التخفيف بسبب السفر قصر الصلاة والجمع بينهم بين الصلاتين والفطر في رمضان وصلاة النفل على الدابة وجواز بيع مال المسافر من قبل صاحبه إذا لم يوجد قاضي يأذن له بذلك. بعد موت صاحبه صاحب المتاع. فلرفيقه بيع متاعه كما قلت، والاحتفاظ بثمنها، والاحتفاظ بثمنها وتسليم هذا الثمن إلى ورثة هذا الميت. ومنها أيضا جواز الوصية في السفر، وأن يكون شهودها من غير المسلمين عند عدم وجود الشهود من المسلمين. ثانيا، المرض وهو سبب للتخفيف لما يسببه من مشقة للمريض إذا ألزم بأداء التكاليف الشرعية المعتادة. ولذلك جاز للمريض أن يصلي جالسا لا قائما، وأن يفطر في رمضان، وجاز للطبيب أن يرى عورة المريض لغرض العلاج، سواء كان المريض رجلا أو امرأة. كما يجوز للمريض أن يتعالج من نجاسات والمحرمات، بسبب مرضه. ومن أسباب التخفيف النسيان، وهو عدم تذكر الإنسان ما يحتاج إلى تذكره. فلو أتلف شيئا يظنه مالا له فلا إثم عليه، ولكن لا يعفى من الضمان، لا يعفى من الضمان. ولو نسي كونه مديونا ومات وهو على هذا النسيان، لا يلحقه إثم إذا لم يصل الدائن إلى حقه من تركته. ومن أسباب التخفيف كما قلنا الجهل. الجهل أي عدم العلم بالشيء. فيعذر الوكيل إذا تصرف بموجب وكالته بعد أن عزله الموكل، ولكن لم يصل خبر العزل إلى الوكيل، وكذلك ينفذ حكم القاضي إذا أصدره دون أن يعلم بعزله من القضاء. ولو صالحت امرأة زوجها على مال للخلع ثم علمت بعد ذلك بأنه كان قد طلقها ثلاثا، وبالتالي فلا محل للخلع ولا يستحق الزوج بدل الخلع، فيجوز لها أن تطالبه برد بدل الخلع، لأن الطلاق مما قد يخفى على المرأة، إن قد يطلقها الرجل في غيبتها، إن ليس من شروط صحة الطلاق أن تعلم به المرأة. وكذلك إذا جهل الشفيع وقوع البيع، وقوع بيع جاره لجاره، فإن حقه بالشفع لا يسقط، وله عند العلم بالبيع أن يطلبه بالشفعة، ومن اشترى شيئا وجهل ما فيه من عيب ثم ظهر هذا العيب بعد شرائه فله أن يرده بخيار العيب، هذا ويجب أن يعرف بأن ما ذكرناه إنما هو يتعلق بالجهل بالأحكام، أما الجهل بالوقائع فهذا الجهل بنفسه يعتبر عذرا للجاهل، ولا إثم عليه، ولكن لا يسقط حق الغير بهذا الجهل، أمثلة ذلك أن يتناول شخص حقيبة غيره المشابهة لعقيبته تماما يظنها له، فإذا ضبط بها لا يعتبر سارقا، ولا يقام عليه حد السرقة، إذا أثبت جهله لأن ما أخذه ليس حقيبته، حقيبته
إنما أخذه فقيرة.
ومن أسلم في دار الحرب أي في دار الكفر وجهل أن الربا حرام وتعاطى عقودا ربوية، فإذا جاء إلى دار الإسلام وانكشف الأمر وتبين أن ما فعله لا يجوز شرعا فعليه أن يمتنع عنه حالا وأن يرده إلى أصحابه إذا عرفهم، وإن لم يعرفهم تصدق به.